الحمد لله حمدا لا انقطاع له، فليس إحسانه عنا بمقطوعه. الحمد لله العلي الأعظم ذي الفضل والمجد الكبير الأكرم، وخالق السبع العلى طباقا، والشمس يجلو ضوءها الآفاقا. فلك العبادة والسيادة والعلى والفضل والإفضال والآلاء. صلوا على النور البهي محمد، إن الصلاة عليه تنجي من لظى، فهو الدليل إذا اهتديت بنوره، وهو الرسول فذاك مصباح الدجى. اللهم صل عليه، اللهم صل على محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وتزخرفت أرض بمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى ونحر، وطاف بالبيت وقبل الحجر. اللهم صل عليه صلاة لا نفاد لها ولا انقطاع إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال الله سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد تميزت القصة في القرآن بعدة خصائص: أنها صدق، وأنها حق لأنها من الله عز وجل، وفيها إعجاز بلاغي ولغوي، وفيها تكرار لكنه لفائدة، كما كرر الله عز وجل قصة موسى كثيرا. والقرآن إذا ذكر القصة ذكر بعدها ما يستفاد منها. على سبيل المثال، قال الله عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ذكر هذا القول الأول أن الناس اختلفوا في عدد فتية الكهف، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ذكر هذا القول وأعرض عنه فدل على أنه باطل، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، لما قال رجما بالغيب دل على أن ما مضى باطل، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، هذا هو الصواب لأنه سكت عنه. قل ما يعلم عدتهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فالله عز وجل لما ذكر الأعداد في هذه القصة نفى قولين وأثبت الثالث، ودل على أن الثالث هو الصواب. وأما ما لا يستفاد منه في أثناء القصة فلا يذكر، مثل الأربعة الطير التي ذكر الله عز وجل في قصة إبراهيم: فخذ أربعة من الطير، من أي نوع هي لا فائدة من ذلك، وإن كان قد أسرف بعض المفسرين في ذكرها بناء على أقوال بني إسرائيل. وعصى موسى من أي نوع لا فائدة منها، ولون كلب أصحاب الكهف لا نستفيد منه، وأمثلة كثيرة يعرض عنها القرآن أثناء القصة لعدم الفائدة منها. والقصة سبب لثبات قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنها من عند الله عز وجل وأنه لا يشك أحد في ثبوتها، هل تصدقون أن مسلما يكذب بقصص القرآن؟ استمعوا إلى ما قاله عميد الأدب العربي، وهذه تسمية باطلة وخاطئة. عميد الأدب العربي طه حسين الذي لمع من المستشرقين وليس بعميد للأدب، وعلى فرض أنه أديب بارع لغوي وخطيب ومؤثر وصاحب مؤلفات، بمجرد قوله هذا سقط من الأدب. قال طه حسين: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، يعني قصص الأنبياء، وللقرآن أن يحدثنا كذلك، ولكن ورود هذين الاسمين في القرآن، في التوراة والقرآن، لا يكفي لإثبات وجودهما التاريخي. يعني يشك في هذه القصص، إبراهيم مجرد أسطورة، وإسماعيل نفس القضية، وبقية قصص الأنبياء الله أعلم بثبوتها بناء على عقيدته، وما هو إلا مردد لكلام المستشرقين. وبعض هؤلاء أيضا قال عن القصة في القرآن إنها حكاية أدبية قابلة للنقد ولا يلزم صحتها، بل قد تكون أقرب إلى الخيال. هذا ما تفوه به بعضهم على سبيل المثال، ولا أريد أن أزعجكم بمثل هذه التفاهات التي تظهر وتشهر. إن تصحيح فكر الأمة أمر مهم، وهو على عاتق العلماء والدعاة. فنرى الآن ثورة في القصص، بل صار الكلام الخالي من القصة لا قيمة له عند بعض المسلمين. وكلما كانت القصة أغرب أو أشد كذبا كانت أكثر انتشارا بين الناس، بل بعضهم يتبنى بعض العقائد والمواقف والاتجاهات انطلاقا من قصة كاذبة. ومن مهمات الموضوع أن نعرف ضوابط القصة الصحيحة التي من خلالها نعرف هل هذه القصة صواب أم لا، أيا كان قائلها، إلا ما ثبت عن الله أو عن رسوله أو بسند صحيح عن أحد الصحابة. وأما ما عداهم فكل قصة قابلة للأخذ والرد، وقابلة للرد أحيانا أكثر من الأخذ. من ضوابط القصة، يعني من أراد أن يذكر قصة سواء في دعوة أو في مجلس أو حتى بين أقاربه أو زملائه، فالواجب عليه ما يلي: التثبت مما يقال، فما كل ما يعلم يقال. قال الإمام الذهبي رحمه الله: القصص الباطلة والمنكرة من العلم الذي يحرم نشره. ومن ضوابطها وآدابها عدم الإكثار منها، وعدم الإكثار من مما فيه غرائب، لأن الإنسان يسقط نفسه إذا أتى بقصة خيالية ويدعو الناس إلى الخير وهو يأتي بقصص بائدة وكاذبة، هو الذي يسقط نفسه أمام السامعين. ولذا ألف بعض العلماء كتبا في التحذير من أحاديث القصاص وأخبارهم. وخير من ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني من قصص الناس وأخبارهم، رواه الإمام مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم لبعضهم فتنة. فبعض القصص من أول ما يسمعها الإنسان يشمئز منها، يعلم أنها كذب، أنها مفبركة. فهذه دين الله عز وجل أغنى وأعلى وأغلى من كونه يربي الناس على قصص كاذبة. وقال الإمام علي رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ومن آدابها الأحسن إيراد الفوائد والحكم المستنبطة بعد كل قصة، ليستفيد السامع حكم وآداب وتعاملات تربوية. وعلى سبيل المثال قصة يوسف عليه السلام مليئة بالتعامل بين الوالد وأولاده وبين الحاكم ومحكوميه، وأخبار الظالم والمظلوم والحكام والمحكومين، وآداب كثيرة. وكذلك قصة موسى عليه السلام. الأدب الرابع النقد لما يرد فيها من مخالفات ومنكرات. فإذا كان في ثنايا القصة شيء مكذوب أو مردود، على الإنسان أن يبين أن القصة يستفاد منها كذا، لكن النقطة المعينة مكذوبة وباطلة. خامسا من الأدب عدم تسمية من له ذم أو قدح لئلا تكون من الغيبة. وهذه من علامات أهل الحديث، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. فإذا كان في ضمن القصة توقع ذم لشخص ورد أثناء القصة فإنه لا يذكر اسمه، لأنه لا فائدة من الاسم. سادسا على الإنسان أن يذكر القصة كما هي بلا مبالغة ولا نفخ، لأن المبالغة من أساليب البلاغة كما يدعي البعض، لكن المبالغة تصل إلى الكذب. ومنها عدم التسليم بكل قصة، فكل قصة قابلة للرد كما أنها قابلة للأخذ. هذه بعض الضوابط. ولما غفلنا عن أهم هذه الضوابط وأهم هذه الآداب انتشرت كثير من الأكاذيب عبر التاريخ. فعلى سبيل المثال، ادعاء اليهود أن يوسف عليه السلام قد زنى بامرأة العزيز، وهذه قصة للأسف تذكر في بعض التفاسير، ولو كانت هذه القصة لأحد علماء بني إسرائيل أو علماء المسلمين لنزه عنها، فكيف وهي تنسب ليوسف عليه السلام؟ لكن طبيعي، من الطبيعي عند اليهود يذكروا مثل هذه الأمور ليبرروا باطلهم وزناهم وفواحشهم. وكذلك انتشر عند اليهود أن داود عليه السلام، عندنا أنه نبي لكن عند اليهود ملك وليس بنبي، انتشر عند اليهود أن داود عليه السلام أرسل قائد جيشه ليقتل وليأخذ زوجته، وهذه للأسف يذكرها بعض المفسرين من باب السماع فقط أو من باب الاستشهاد، وهذه باطلة لأنها تدل على خيانة داود، وداود عليه السلام قد أعطاه الله عز وجل قرابة 100 امرأة. وكذلك انتشر بين اليهود أن أيوب عليه السلام استمر به المرض حتى ألقي في الزبالات، وهذا ينزه عنه أحد الناس، فكيف يدعى أن أحد الأنبياء وقع له ذلك؟ واليهود عندهم أيضا أن إبراهيم عليه السلام كان يعبد الأصنام، وهذه من الطرائف. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام، وهو الذي علم الناس التوحيد، وهو الإمام الأول في قضية الأصنام أو في تكسير الأصنام، ومع ذلك يدعى زورا وكذبا أنه يعبد الأصنام، أن عنده آلهة. ودخل المستشرقون من أبواب متفرقة في الحط على المسلمين، ومن أمثالهم طريقة الصحابة ثم الخلفاء الراشدين، وحطوا أيضا على حكام المسلمين من القادة الصالحين المصلحين من خلال التاريخ الذي يمثل إعلاميا. فانتشر في الإعلام أن خالدا ابن الوليد كان يجاهد لأجل ابنة قائد الروم، وكان بينهما علاقة حب، يعني ما ذهب يجاهد خالد رضي الله عنه الذي ما دخل معركة في جاهلية ولا إسلام إلا انتصر فيها، كما قال الشاعر: 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، فخالد في سبيل الله مشعلها وخالد في سبيل الله مدكيها. فخالد رضي الله عنه ما دخل معركة في جاهلية ولا في إسلام إلا انتصر، وهو سيف الله المسلول، وقد ضرب الله عز وجل به مملكة فارس ومملكة الروم. فيقول هؤلاء أن خالدا رضي الله عنه إنما ذهب للجهاد أكثر من 80 معركة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كلها لأجل ابنة قائد الروم، وهذا ينشر في وسائل إعلام المسلمين. ونشروا أيضا عن هارون الرشيد أنه صاحب خمر ونساء، أنه لا يفيق لا من السكر ولا من الدعارة، وهذا والله من الكذب، بل إن أصلح خلفاء بني العباس على الإطلاق كما يقول المؤرخون أصلحهم هارون الرشيد، فقد كان يغزو عاما ويحج عاما، وامرأته زبيدة كان عندها أكثر من 100 جارية كلهن يحفظن القرآن، امرأة هارون الرشيد. وقدح بعض الكتاب من أتباع المستشرقين أيضا بحسان بن ثابت، وادعوا أنه خائف جبان، ويقولون أنه في معركة الأحزاب كان يختبئ مع النساء ويجلس في فسطاط النساء كما يقول بعضهم، وهذا أولا من الكذب، وعلى فرض أنه صواب فحسان لم يسلم إلا بعدما بلغ 60، فلو أنه جلس لكان معذورا. الأمر الثاني، حسان رضي الله عنه الشجاع الذي يرمي جميع القبائل المشركة بالذم والدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اهجهم وروح القدس معك، لو كان حسان فيه جبن أو فيه خوف وهلع، ولو كان فيه صفات النساء، والله ما ترك أبدا من كفار قريش، لكان يهجى من جميع الشعراء، مما يدل على أن اتهامه بالجبن والخوف والهلع أنه كذب. وللأسف أيضا تسرع بعض الخطبة حيث جاء خبر كاذب في سنوات مضت عن مايكل جاكسون أنه أسلم، فقام أحد الخطباء في خطبة لم يعلم بصدق هذا الخبر من كذبه، أخذه من صحيفة وأراد أن يثير الناس بخبر مهم استباق الخبر، فأول ما صعد على المنبر أعلن بين الناس أن مايكل جاكسون قد أسلم، وتبين بعد وقت يسير أن أخاه هو الذي كان سيسلم، وما هو إلا إثارة لجذب القراء، وهذا مما يستنقص فيه الإنسان إذا كان داعية أو خطيب أو عالم، أن يأخذ قصاصة من جريدة ويخطب الناس بها. ولقد أتى أحد الخطباء أيضا بقصة كاملة مكذوبة، مكذوبة على بلال رضي الله عنه، وهذه القصة تقول أن بلالا ترك الأذان وترك المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الشام، وإلى الآن صحيحة القصة، هو ترك الأذان وذهب إلى الشام، وأراد أن يجلسه في المدينة أبو بكر فامتنع. يقولون في تكملة هذه القصة المكذوبة أن بلالا رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فقال له: يا بلال، ما هذا الجفاء؟ يعني جفوتنا وتأخرت عنا ولم تأتي للمدينة من زمن. فقام يبكي وركب راحلته وذهب للمدينة. وبتقدير الله عز وجل، وما زلت أذكر وأنبه لأن القصة مكذوبة، وبتقدير الله عز وجل لما قدم إلى المدينة وجد أن مؤذن مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قد نام، وأتى بلال إلى المسجد ولم يجد المؤذن، فصعد وأذن، ثم انتبه الناس على أذان بلال وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث فيهم، لأنه ذكرهم هذا الصوت الجميل بذلك الصاحب الحبيب وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فقامت بعض البيوت المحيطة بالمسجد فبكت، فبكى الناس وضجت المدينة جميعا بالبكاء. هذه بلا شك قصة مكذوبة، وقد قالها أحد الخطباء في خطبة كاملة، وقد أبكى من خلالها بعض الناس. وبعض الوعاظ هداهم الله لضعف علمه وضعف ثقافته وضعف فكره يكثر من القصص لأنها لا تحتاج إلى تحريك عقل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الحكمة والبيان، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أثر الخرافة على الناس. قال أحد الدعاة أنه حضر خطبة من الخطب، وقد ذكرها هذا العالم أو طالب العلم في شريط له يبين الخرافة إذا انتشرت بين المسلمين، وأن الخطيب والواعظ والداعية مسؤولية كاملة عن كلماته وعما يعرض أمام الناس. قال أحد الدعاة أنه حضر خطبة أتى فيها الخطيب بقصة وهي مكذوبة، لكن هذه القصة ذكرت على المنبر، وهذه ذكرت واقعا، يعني حصل أن الخطيب خطب بها لكنها مكذوبة. هذه القصة تقول أن رجلا دعته امرأة وجدته يمشي في الشارع، فدعته فقالت له: إن ابني بعث في الجندية في الحرب، وإنه أرسل لي ورقة رسالة ولا أعرف أقرأها، فتعال معي إلى البيت لتقرأها لي على مكث. فلما ذهب معها إلى البيت أغلقت الباب وقالت: هيت لك. قالت: إما أن تفعل بي الفاحشة، إما أن يفعل بها الفاحشة، أو أن تصوت في الناس أو تصرخ بالناس أنه اقتحم عليها البيت ليفعل بها الفاحشة. فقال: امهليني قليلا. فدخل للحمام، قال: ليصلح من نفسي. فدخل إلى الحمام وبدأ يدعو الله عز وجل في الحمام في مكان قضاء الحاجة أن يخلصه الله عز وجل من هذه المصيبة وهذه الفاحشة التي تكون سببا لفضيحته. ففي أثناء دعائه وتعلقه بالله عز وجل نزل عليه سلم من السماء، ففي أثناء نزول السلم حمد الله عز وجل وصعد عليه، ثم ذهب إلى شيخه أحد علماء الصوفية، فلما أتى إليه قال: أعلم أنك تأخرت بسبب قصة كذا وكذا. لم يستغرب، لأنهم يعتقدون، بعض الصوفية يعتقد أن الشيخ يعلم الغيب وينازعون في أن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قاعدة عظيمة في العقيدة. ومع ذلك يعتقد البعض منهم أن الشيوخ والأولياء حتى المقبورين يعلمون الغيب ويعلمون المستقبل مطلقا. فأتى إلى شيخه فسلم عليه، قال: أعلم أنك أتيت من قصة كذا وكذا أو بسبب كذا وكذا، وأنا الذي أنزلت لك السلم. يقول هذا الشيخ الذي كان حاضرا هذه الخطبة التي بنيت على كذب، والله أعلم بصحة هذه الصلاة، لأن الصلاة إذا كان فيها كبيرة من كبائر الذنوب تبطل الصلاة، تبطل الخطبة، لأن فيها كذب واضح وصريح، وإن ادعى بعض الناس أنها كرامة. يقول هذا الشيخ الذي حضر الخطبة، يقول: كنت بين الناس فرأيت بعض الناس يبكي، وبعضهم كبر، وبعضهم ألقى عمامته من شدة الفرح بهذه الكرامة العظيمة. وللأسف مثل هذه القصص تنتشر بين المسلمين. أخيرا، وأعتذر عن شيء من الإطالة، لكن أبين لكم أن القصص إذا انتشرت بين الناس وهي مكذوبة أو باطلة، أنها تجعل الإنسان يعتقد اعتقادا باطلا يصل به الحد إلى تكفير المخالف. إليكم هذه القصة. ذكر أصحاب الطائفة الرفاعية الصوفية عن شيخهم أحمد الرفاعي أنه لما حج، هذه لا يخلو منها كتاب من كتب الطائفة الرفاعية الصوفية، والله ما كذبت عليهم، ومن أراد الرجوع إلى أي كتاب من كتب هؤلاء العلماء، وأنا أعتقد أن بعضهم علماء لكن للأسف يلبسون على الناس بمثل هذا الكذب، يعتقد بل ينشر بعض أصحاب الطائفة الرفاعية أن أحمد الرفاعي شيخهم لما حج أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال للنبي عليه الصلاة والسلام بيتين من الشعر، آخرهما: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. هذا قالها أحمد الرفاعي مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، فمدها رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقبلها الرفاعي، وفي المسجد 90,000 رجل كلهم رأى. القصة هذه لها قرابة 100، لها قرابة 1,000 عام أو قريبا من ذلك، يعني أربط بين العدد وبين واقعهم في الزمن السابق. 90,000 رجل كان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه لا أكاد يخلو منها كتاب من كتب الصوفية، ومنهم من ذكر أنها من باب الكرامة وجعلوا حولها الإرهاب الفكري لمن كذب بها أو تردد. وقال أحد الصوفية من المعاصرين: إن هذه القصة لا يكذب بها إلا منافق أو أحمق. لاحظوا التطرف. وزعموا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس أحمد الرفاعي الخرقة السوداء، وهي موجودة إلى الآن يتوارثها علماء الطائفة الرفاعية. وقال بعض الصوفية: من أنكر هذه القصة، اسمعوا إلى هذا الكلام الشديد الذي فيه تطرف إلى حد التكفير، قال بعضهم: من أنكر هذه القصة فهو مرتد خارج عن الإسلام. أنتم اجعلوها في ميزان الشريعة، هل الإنسان إذا كذب بأي قصة من قصص الدنيا هل يحصل له كفر؟ وقال أحدهم: من كذب بها إنه زائغ ضال أو منافق طبع الله على قلبه. وقال الصيادي أحد صوفية الطائفة الرفاعية: إنكارها، يعني إنكار هذه القصة، يؤدي إلى سوء الخاتمة، وقال: إنكارها كفر. أعتذر عن هذه الألفاظ السمجة الشديدة، وحتى يتبين لكم أن التكفير هو واقع بعض هؤلاء أهل البدع وهذه الطوائف الضالة، وإن كان بعضهم أحسن طريقة من بعض بلا شك، وبعضهم قد لبس عليه الحكم. فالرد عليهم كما يلي: لماذا لم تصبح هذه القصة من أركان الإسلام؟ لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على ست: شهادة أن لا إله إلا الله، والسادسة قصة أحمد الرفاعي لما قبل يده؟ لأنها ينبني عليها كفر وإسلام. الرد الثاني: أين السند لهذه القصة حتى نرى هل تصح أم لا؟ ثالثا: لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يصافحهم ويدافع عن المدينة؟ ولما لم يقم حتى يقاتل المرتدين؟ لماذا لم يسلم؟ الرد الرابع: لماذا لم يسلم عليه بقية الناس؟ شو الفرق بين أحمد الرفاعي ومن كان بجانبه وهؤلاء 90,000 ويزعمون أن عبد القادر الجيلاني الرجل الصالح العابد الحنبلي الذي يعبد من دون الله لكنه لا يرضى بذلك لأن له كتبا ترد على الصوفية، يزعمون أن عبد القادر الجيلاني كان حاضرا ورأى يد النبي عليه الصلاة والسلام تمتد إلى أحمد الرفاعي، لماذا لم يقبلها أيضا الجيلاني؟ الرد الخامس: الحج إلى سنوات قريبة لا يصل العدد إلى 90,000، فكيف يجتمع بعد الحج أو قبله في المدينة 90,000 في ذلك الوقت؟ الرد السادس: كيف تتم رؤية 90,000 هذا الموقف الذي حصل خلال دقيقة؟ 90,000 كيف انتبهوا جميعا لمثل هذا الموقف ونظروا إليه خلال دقيقة وانتهوا كلمح البصر؟ يدعي بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحمد الرفاعي هذين البيتين رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بشعر يمدحه ويقول: أنت ولدي ومن خير صلبي، مع أن أحمد الرفاعي من قبيلة جهينة، وجهينة من غامد، وليست من آل البيت، ليست من آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس بصحيح في نسب الرفاعية أنهم من نسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيدعي بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذين البيتين قام إليه وقال: أنت ولدي ومن صلبي وأنت على حق، ورد عليه ببيتين آخرين. وغفل هؤلاء الكذابون عن قول الله عز وجل: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لأن الشعر نقص في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واسترحمك فرحمته يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم انصر المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.